إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا في بيان الأبواب المتعلقة بالطب، والتي ذكر أحاديثها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. وقد نبهنا قبل ذلك أن هذه الأبواب ليست من وضع الإمام مسلم، وإنما هو رتب هذه الأحاديث في كتب: كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب السلام الذي نحن فيه الآن، ولكنه لم يبوب لهذه الأحاديث، لأن التبويب ليس مقصودا له، وإنما المقصود أن يسوق لك طرق الحديث الواحد في موضع واحد. وعند التأمل في كتاب الطب أيها الإخوة، كما في كتاب الطب للإمام البخاري رحمة الله عليه، نجد أن هذا الكتاب ينقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول من كتاب الطب يتعلق بالتداوي، ذكر الإمام البخاري في ذلك الأبواب من رقم 1 إلى رقم 28، فمن رقم 1 إلى رقم 28 هذه كلها أبواب في التداوي. ثم ذكر 3 أبواب في الطاعون، الذي هو الوباء الذي ينتشر ويحصد الناس، وفيه ماذا يفعل الناس عند انتشار الوباء، فإذا في تداوي، التداوي هذا بيكون أمراض غير منتشرة، واحد عنده حمى، واحد عنده سعال، واحد عنده زكام، فهذه أمراض غير منتشرة، فقصد بأبواب التداوي يعني تداوي الأمراض التي لا تنتشر. ثم ذكر الطاعون لأنه وباء، وباء ينتشر، فهناك أمراض معدية وأمراض غير معدية. ثم ذكر الأبواب من 32 ل 42 في الرقى، وهو الدواء الإلهي، الدواء الإلهي الذي يعتمد على الرقى والتعاويذ، قراءة القرآن والأذكار، وهذا انتهينا منه. ثم ذكر 4 أبواب في الطيرة والتشاؤم، ثم ذكر الأبواب من 47 إلى 52 في السحر، وهذا قد فرغنا من بيانه. ثم ختم ذلك بأبواب متفرقات. والخلاصة ماذا؟ الخلاصة أن الأمراض إما أن تكون أمراض بدنية تتعلق بالبدن، وإما أن تكون أمراض يعني تتعلق بالنفس، أمراض نفسية، وأن العلاج قد يكون بالمواد كالعسل والحبة السوداء والعلاج بالحجامة، وإما أن يكون بالرقى والتعاويذ والأذكار ونحو ذلك. فهذه الخلاصة، خلاصة هذه الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري في كتاب العيش، في كتاب الطب. فلا زلنا أيها الإخوة في الأبواب المتعلقة بالرقى، وبقي منها بابان، بقي منها بابان، ثم ندخل بعد ذلك في التداوي الذي هو القسم الأكبر في كتاب الطب. قال: باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء، مع الدعاء. وهذا داخل فيما ذكرناه من قبل، أنه لا بد من اتصال بين سبب الشفاء وبين صاحب الشكوى، لا بد من الاتصال، إما بوضع اليد، وإما بالمسح، وإما بالنفس. فهذا من ضمن هذا الباب. فإذا اشتكيت في مكان فتضع يدك عليه، وعندما نقول يعني يضع اليد هكذا مطلقة، فالمراد اليد اليمنى. إنسان يشتكي بصداع في رأسه فيضع يده على موضع الألم، إذا كان الصداع في الجهة اليمنى فيضع على الجهة اليمنى، إذا كان في الجهة اليسرى يضع على الجهة اليسرى، إذا كان يشتكي بطنه فيضع يده على بطنه ثم يدعو، ثم يدعو. وذكر في الباب حديث عثمان ابن أبي العاص الثقفي، قال الإمام مسلم: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب القرشي المصري الذي كان يعني متميزا بالعلم والزهد. قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب الزهري، أو هو الزهري، قال: أخبرني نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي نسبة إلى ثقيف، أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، وجعا يجده في جسده منذ أسلم. نقول قد يكون، قد يكون هذا الوجع يعني بسبب يعني مادي أو غيره، ممكن يكون بسبب مادي كصداع أو غيره. حتى إذا كان الإنسان مجروحا مثلا ويشتكي أثر الجرح، فقد يكون هذا، وقد يكون هذا الوجع بسبب آخر، بسبب تأثير الأرواح الخبيثة مثلا، فإن تأثير الأرواح الخبيثة تؤثر في بدن الإنسان وعقله كما مر علينا من قبل. فالمهم أن الوجه هنا مطلق، وجع يجده في جسده منذ أسلم، منذ أسلم. وقد يكون هذا ابتلاء للعبد، وقد يكون تكفيرا لسيئاته، الآن هو أسلم، فقد يكون هذا البلاء ابتلاء له من أجل رفع درجته، وقد يكون تكفيرا لسيئاته. وللأسف يعني بعض الناس عندما يصاب بمثل هذا يتشائم، إنسان مثلا كان مع العصاة غير ملتزم، مضيع للصلوات، فلما التزم قال والله أنا دوما أشتكي من كذا وكذا، وأنا أعتقد أن هذا يعني ربما يكون من سوء الأدب، لأنه يربط بين الالتزام وبين إصابته بما أصيب به، وقد يدخل هذا يعني في نوع من فيه نوع من التشاؤم. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضع يدك، أي اليد اليمنى، على الذي تألم، يعني على المكان الذي تجد فيه الألم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، بسم الله ثلاثا. يا أخي لا تتكلم داخل المسجد، يا أخي اصبر لغاية ما تطلع. قال: وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله، وفي لفظ آخر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، من شر ما أجد الآن وأحاذر، يعني إيش؟ يعني ما يترتب على هذا، ما يترتب على هذا الذي أجده من نتائج. إنسان في بطنه وجع يتوقع أن هذا الوجع يصل به إلى غاية معينة، فإذا هو يستعيذ من شر ما يجده الآن ومن شر ما يتوقع نتيجة الإصابة بهذا الألم. وما أنسب هذا الدعاء؟ فإذا بسم الله، بسم الله، تبرك بسم الله تبارك وتعالى، تبرك بسم الله تبارك وتعالى. وقد جاءت مواضع عديدة فيها البسملة، فيها البسملة من أجل التبرك، من أجل تحصيل المطلوب ودفع المرهوب، وهذا يدل على بركة اسمه سبحانه وتعالى. بسم الله ثلاثا، ثم يقول سبع مرات: أعوذ بالله أو بعزة الله، والعزة هي الغلبة، فالله تبارك وتعالى غالب على أمره. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، من شر ما أجد وأحاذر. فإذا هذا يعني من ضمن ما يدخل في أبواب الرقى. الباب الذي بعده أيضا، أيضا حديث عثمان بن أبي العاص، وهذا من يعني محاسن الموافقات، فالحديث الذي قبله إذا وجد وجعا في إيش؟ في بدنه. طيب الحديث الثاني هذا إذا وجد وسوسة، وسوسة من الشيطان. فالحديث الأول ظاهر في ماذا؟ ظاهر في الألم الجسماني، والحديث الثاني ظاهر في الألم الذي يكون بسبب الأرواح الخبيثة، والحديثان لعثمان بن أبي العاص. قال: باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. فشيطان الوسوسة في الصلاة شيطان معروف يسمى خنزب، ويسمى أو يقال خنزب أو خنزب، هذا كله يعني جاء في ضبط هذه الكلمة: خنزب، خنزب، خنزب. فهذا شيطان، هذا شيطان الوسوسة. ثم ذكر الحديث عن عثمان بن أبي العاص يروي عنه أبو العلاء وهو عبد الله وهو يزيد بن عبد الله بن الشخير، ويروي عن أبي العلاء سعيد الجريري، سعيد بن إياس الجريري، وهذا قد اختلط، ولكن اختلاطه لم يكن فاحشا كما ذكره الشيخ الألباني في الإرواء برقم 8 صفحة 236. الإنسان الذي اختلط يعني تختلط عليه الأحاديث، يذكر إسنادا ويركب عليه متن آخر، أو يقدم راوي على راوي، فالاختلاط هو تغير في الحفظ، تغير مؤثر. وإلا فتجد يعني بعض الرواة يقال تغير، وبعضهم يقال فيه اختلط، فعلم أن الاختلاط أشد من التغير، الاختلاط أشد من التغير. ما هي القاعدة في من رمي بالاختلاط؟ ننظر الذين رووا عنه قبل الاختلاط حديثهم عنه صحيح، والذين رووا عنه بعد الاختلاط فيرد حديثهم. طب إذا كنا لا نعرف هذا الراوي قبل ولا بعد فيرد أيضا، فلا يقبل من حديثه إلا من علم أنه روى عنه قبل الاختلاط، إلا إذا كان الاختلاط غير فاحش كهذا كالجريري هذا. فذكر الشيخ الألباني أن اختلاط سعيد بن إياس الجريري لم يكن فاحشا، وبهذا نجيب لماذا أخرج البخاري ومسلم عن مثل هذا المختلط. نقول لأن اختلاطه لم يكن فاحشا كما أخرجوا عن المدلسين، لأن تدليسهم لم يكن أيضا فاحشا، وهكذا. النتيجة واحدة، لا نقبل. المهم في الحالتين لا نقبل، إيش الفرق بين التوقف وعدم القبول؟ النتيجة واحدة. هذا كله يعني على هذه القاعدة أن اختلاط الجرير لم يكن فاحشا. طيب، وأيضا هنا الرواة عن الجرير كم واحد؟ عبد الأعلى هذا رقم واحد، سالم ابن نوح 2، أبو أسامة 3، سفيان وهو الثوري 4، هؤلاء أربع رواة عن الجريري، منهم عبد الأعلى وسفيان الثوري رويا عنه قبل الإيش؟ بعد الإيش؟ نعم، قبل الاختلاط. فإذن عبد الأعلى وسفيان الثوري رويا عنه قبل الاختلاط، فالحديث صحيح يعني من هذين الوجهين، أن اختلاط الجريري لم يكن فاحشا، والشيء الثاني أن عبد الأعلى وسفيان الثوري رويا عنه قبل الاختلاط. طيب إذا ما عرفنا بالنسبة للجريري، لو ما عرفنا أن هؤلاء الرواة رووا عنه قبل الاختلاط، نقول يقبل حديثه. لماذا؟ لأن الجريري لم يكن اختلاطه فاحشا، لم يكن اختلاطه فاحشا. نعم. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي العلاء، وقلنا هو يزيد بن عبد الله بن الشخير، أن عثمان ابن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، وذلك بليش؟ بالوسوسة. ولذلك كانت الوسوسة الشديدة كأن الإنسان ما صلى، نسأل الله السلامة والعافية. واحد يكبر الله أكبر، وبعدين وهو في الفاتحة يقول: والله ما أدري كبرت ولا ما كبرت. فإذا قرأ السورة خاصة في الصلاة السرية يقول: أنا ما أدري قرأت الفاتحة ولا لا. وهو في ركوعه يقول: والله ما أدري قرأت بعد الفاتحة ولا لا. فهذه إحالة بينك وبين الصلاة، لأنه كما قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما إيش؟ إلا ما عقلت منها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ قال: يدخل، فيما معناه يدخل الرجل في صلاته ولا يكتب له، لا يكتب له، إن الرجل لا ينصرف، نعم هذا الحديث، إن الرجل لا ينصرف من صلاته ولا يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، وعد تنازل، سبعها، سدسها، خمسها، إلى أن قال نصفها. فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على ليش؟ على النصف. فالأمر كما قال عثمان بن أبي العاص: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. وسبحان الله، في المقابل جماعة الصلاة تحول بينهم وبين إيش؟ وبين إيش؟ وبين دنياهم. إذا صلى الله أكبر خلاص صار في حاجز بينه وبين الدنيا، حتى يقول أحدهم، يعني لما أرادوا أن يقطعوا رجله وقد دبت فيها الأرضة أو الأكلة بمعنى صح، قال: دعوني أصلي، فإذا دخلت في الصلاة اقطعوه. صليت ركعتين، صلى ركعتين، تحية المسجد واجب. فهذا سبحان الله، شوف الفرق. فإذا الشيطان يحول بين الإنسان وبين صلاته، يعني بينه وبين صلاته حاجز، ما دخل حيز الصلاة. وأناس الصلاة تحول بينهم وبين دنياهم، فلا يذكرون منها شيئا في صلاتهم. قرة عين أيها الإخوة، وجعلت قرة عين. إيش قرة العين؟ قرة العين يعني تمام السرور. كل واحد فينا يفكر ما هي الحالة التي يبلغ فيها سروره غايته ومداه. فالصلاة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم هي قرة عينه، يعني تمام سروره. إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. الإنسان ما ييأس أيها الإخوة، الإنسان لا ييأس، تجاهد. كما قال هذا أحد السلف: جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. إنسان ما ييأس، أهم شيء أن أنت توصل لهذا للغاية. ما في إشكال متى وصلت أو كم بقيت حتى وصلت لهذه الغاية، سنة، 5 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، المهم أنك تصل. فالإنسان يجاهد لعله يأتي عليه في يوم من الأيام تصبح الصلاة قرة عينه، تصبح الصلاة قرة عينه. قال: قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. يلبسها يعني يخلطها، لبس يلبس بمعنى ايش؟ خلط. وللبسنا عليهم ما يلبسون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني خلطنا عليهم ما يخلطون. وأما الثوب فتقول إيش؟ ها؟ لبس يلبس عكسها. فإذا لبس، ها؟ لبس بفتح الباء، لبس يلبس هذا من الخلط. وأما ها؟ لبس يلبس هذا الثوب، يلبسها عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، يقال له خنزب أو خنزب أو خنزب، حمك الله. قال: فإذا أحسسته، إذا أحسسته فتعوذ بالله منه، فتعوذ بالله منه. يعني ايش يقول؟ يعني يقول اعوذ بالله من خنزب؟ لا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتستعيذ بالايش؟ ها؟ بالعموم. هو اسمه خنزب، هذا متخصص في ايش؟ في افساد الصلاة على الناس، كل واحد متخصص منهم في شيء، كما أن أولياءه شياطين الإنس، كل واحد متخصص. هذا متخصص في إفساد المسلمين عن طريق النساء، وهذا متخصص في إفساد المسلمين عن طريق الجرائد المجلات، وهذا متخصص في إفساد المسلمين عن طريق الأفلام، وهذا عن طريق المسارح، وهكذا ضروب. قال: فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وادفل على يسارك 3. هذا التفل يعني نفس فيه، يعني ريق خفيف. هذا التفل، وادفل على يسارك 3. نعم، فالإنسان يلتفت التفات خفيف، ها؟ نعم، هي في الصلاة. والأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: وادخل على يسارك 3. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق، أن المسلم ينبغي أن يأخذ الأدوية الربانية على الثقة واليقين، على الثقة واليقين، هذا أهم شيء. بل ربما الثقة واليقين بس وحدها حمك الله وحدها تكفي في العلاج أيها الإخوة. فأهم شيء الثقة واليقين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين للمؤمنين. فالمؤمن هو الذي ينتفع بالقرآن. قال تعالى ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. واحد إنسان عاصي لا يحافظ على الصلوات يشرب الخمر يزني والعياذ بالله وبعدين يصاب بصرع تقول له اقرأ الفاتحة ما بتفيده في شيء. أول شيء يتوب إلى الله عز وجل. لا هو يبغى علاج يقول لك وين الراقي وين كذا تعرفون الراقي. أنت أول شيء شوف نفسك أولا توب إلى الله عز وجل أولا انتهي عن المحرمات خليك مع المسلمين في الطاعات هذا هو العلاج. الشيطان يبتعد عنك. الشيطان عندما يسمع الأذان يدبر وله ضرات. فإذا أنت أتيت المسجد وجلست مع في انتظار الصلاة فوين الشيطان؟ فهذا هو أهم شيء في العلاج أن الإنسان يترك المحرمات ويلتزم الواجبات. فهذا هو الذي يعني يفيد فيه هذه الأدوية. قال فأذهبه الله عني. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم ابن نوح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الجريري عن أبي العلاء عن عثمان ابن أبي العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر بمثله. ولم يذكر في حديث سالم بن نوح ثلاثا يعني لم يقل وادفل على يسارك ما ذكر ثلاثا وإنما وادفل على يسارك. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن سعيد الجريري قال حدثنا يزيد ابن عبد الله بن الشخير وهو أبو العلاء نفسه عن عثمان بن أبي العاص الثقفي قال قلت يا رسول الله ثم ذكر بمثل حديثهم. وبهذا نكون أيها الإخوة قد انتهينا من إيش من أبواب الرقى التي هي قسم من أقسام الطب النبوي. الآن ننتقل إلى قسم آخر مهم بل هو أهم شيء في كتاب الطب. الإمام البخاري ذكر فيه الأبواب من 1 إلى 28 يعني 29 باب من مجموع 58 باب يعني كم؟ النصف صح؟ نصف الأبواب في التداوي. نعم طبعا هذه الأبواب أيها الإخوة ستطول معنا وخاصة أننا نريد يعني أن نأخذها واحدا واحدا حتى نعرف يعني قيمة هذا الدين في علاج أمراض الأبدان علاوة على علاج أمراض القلوب. الإسلام أصالة إنما جاء من أجل صحة الإيش؟ صحة الإيش؟ القلوب. هذا أهم شيء. فصحة القلوب هي المقصود الأصلي لهذا الدين. وأما صحة الأبدان فهي من المكملات وليت شعري كما يقال. ليت شعري معناها ليتني علمت يعني ليتني شعرت كيف ذهب المسلمون عن هذا الطب النبوي إلى طب اليهود والنصارى. ما أدري هذه الكلمة لمن مرت علينا قبل الشافعي ولا واحد عنده شيء يقول خذ هذا مضاد حيوي مضاد حيوي كله كيماويات بل منهم من الأطباء والصيادلة عندما ينصحون فعلا أصدقائهم وأحبابهم يقولون لا تأخذوا هذا الدواء، لا تعطوا الأطفال هذه الأدوية. سبحان الله، هذا كلها كيمويات هذه. فلماذا الذهاب عن هذا الطب النبوي إلى يعني مثل هذه الأدوية؟ يعني حتى لو كان الأمر فيه جمع بين الأمرين، لكن في غفلة تامة عن هذا الطب النبوي. فما أحسن يعني هذا التحقيق الذي حققه الشيخ سليم الهلالي في كتاب أو لكتاب الطب النبوي لابن القيم، والذي هو يعني موجود في زاد المعاد. وقد أشار الشيخ سليم حفظه الله إلى أنه بصدد يعني إصدار موسوعة الطب النبوي، وذكر لها عنوان معلمة الطب النبوي، معلمة مفخرة، معلمة الطب النبوي، وذكر أبحاث الكيميائيين والصيادلة حمك الله، أن هذه الأبحاث التي يفعلونها هي ترجع إلى ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فالمهم أيها الإخوة، يعني هذه أبواب التداوي، أبواب مهمة جدا. ولكن طبعا لأن اليوم إن شاء الله آخر درس في صحيح مسلم، نتوقف يعني الشهر السادس، فنحن نريد أن نذكر يعني مقدمة لهذه الأبواب، حتى إذا عدنا إن شاء الله نكون يعني قد ذكرنا هذه المقدمة، فنتابع يعني قراءة الحديث كما هو المعتاد. فأذكر لكم يعني ما ذكره الشيخ سليم كمقدمة لكتاب الطب النبوي، وما ذكره ابن القيم أيضا في كتابه، ونجعل هذه مقدمة للتداوي. التداوي يقول الشيخ سليم: فإن نظرة الإسلام إلى الطب تنطلق من ناحيتين. الأولى نظرة الإسلام إلى الإنسان، فالإنسان جعله الله خليفة في الأرض، جعله الله خليفة في الأرض، والآخر أن الإسلام يعني يختلف عن غيره من الأديان، فقد جاء للآخرة والأولى، فلم يقتصر على تعليم الناس ما ينجيهم في الآخرة، بل علمهم ما يسعدهم في دنياهم، لأنه دين متكامل. ثم ذكر هنا النظام الصحي في الإسلام، وأن الإنسان من مكون من جسد وروح، ولكل منهما مقوماته. فمقومات الجسد الطعام والشراب والمسكن والملبس والشهوات المادية الحسية، هذه الحاجات الضرورية للإنسان: طعام، شراب، طعام والشراب، المسكن، الملبس، ويعني الحاجة إلى الجماع. فهذا فيما يتعلق بالجسد. قال: وقد قام الإسلام على هذه الرغبات والغرائز بالتهذيب والتقويم للمحافظة على صحة الجسم، فأمر الإسلام بنظافة الجسم. ما إن شاء الله شوف يعني في كتاب الطهارة، هذا مفخرة للمسلمين، ليس كهؤلاء النصارى الذين يتدينون بالقذارة. فالإسلام دين الطهارة، شوف غسل الجمعة، الغسل من الجماع، الغسل في العيدين، الوضوء لكل صلاة، خصال الفطرة، المضمض الاستنشاق السواك هذه كلها طهارة وحفظ للصحة. فإذا هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الوقاية من الأمراض ومكافحة الأوبئة. فإذا في صحة وفي إيش وفي وقاية، يعني مش فقط الصحة إن الإنسان يطعم ويشرب ويلبس ويسكن، لا، في كمان وقاية، وقاية من الأمراض والأوبئة، كما في الطاعون، كما في الطاعون، وكما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فر من المذموم فرارك من الأسد، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يورد ممرض على مصح. ممرض يعني ايش؟ يعني ابله مريضة، لا يجعلها ترعى مع رجل آخر مصح، يعني ابله صحيحة. فهذا من أسس الإسلام في يعني المحافظة على الصحة. الأمر الثالث علم الأغذية، علم الأغذية. ولذلك عندنا في الفقه ماذا؟ كتاب ليش؟ ها، كتاب الأطعمة، وما شاء الله فيه يعني كل ما يخطر لك على البال. حرم الله تبارك وتعالى الخمر، وحرم الخنزير، وأمر بأكل الحلال الطيب. أمر آخر نظرة الإسلام إلى المرض والمرضى. ولذلك عندنا في صحيح البخاري كتاب الإيش؟ كتاب المرضى، كتاب المرضى قبل كتاب الطب. طيب، هنا مسألة مهمة تتعلق بالتداوي، وهي ماذا؟ مدى الاحتجاج بالهدي النبوي في الشؤون الطبية والعلاجية، في الشؤون الطبية والعلاجية. لأن طبعا هذا يريده من يريده هؤلاء الذين درسوا الطب، بل ربما يعني منهم من يسخر من بعض الإرشادات النبوية، كما سخر أحدهم لما جاء رجل قال: يا رسول الله، إن أخي يشتكي بطنه، قال: اسقه عسلا. فسقاه عسلا فزاد الأمر عليه. قال: يا رسول الله، إن أخي يشتكي بطنه، قال: اسقه عسلا. مرة ثالثة: اسقه عسلا. فالمرة الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. فيه شفاء للناس، طالما فيه شفاء للناس إذا صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقى فبرأ بإذن الله تعالى. يقولون كيف هذا عنده إسهال والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمره بشرب العسل وهو بيزود ليش؟ بيزود الإسهال، ويسخر من مثل هذا الحديث. فرد عليهم العلماء من كلام الأطباء أنفسهم. ولذلك كان في نهاية الأمر أن الله تبارك وتعالى شفاه، لكن متى؟ لما أخذ الإيش؟ ها؟ لما أخذ الكمية الإيش؟ الكمية المطلوبة. يقول ابن القيم أن المعدة من الداخل لها خمل. الخمل تعرف أحيانا هذا شو بسموه، هذا المعطف، أما بيكون مبطن من الداخل بالفرو. فالمعدة من الداخل لها مثل هذا الخمل، فإذا يعني فسدت فتأتي مادة مخاطية مثل المخاط، فتكون على إيش؟ على هذا الجدار. فكلما أنت أكلت، ها، الطعام وين يروح؟ الزحلق يمشي. فعندما تشرب العسل بتشوف العسل لما تضعه في الماء، ها، يصبح كأنه فيه إيش؟ خشونة ولزوج. فالعسل عندما يدخل على هذه المادة المخاطية فهو إيش؟ ها، يحللها. فإذا ذهبت هذه المادة المخاطية، ها، صار جدار المعدة عنده قدرة على الإيش؟ على الإمساك بالإيش؟ بالطعام. وهكذا. لكن هذا بكمية معينة، بكمية معينة. قال: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. الأول: من جعل جميع أقوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حجة شرعية على العباد إن ثبتت كل الأقوال حتى فيما يتعلق بأمور الدنيا. والآخر: من جعل أقواله وهديه حجة فيما كان متصلا بأمور الدين، وأما الأمور الدنيوية فلا يلزم أن تكون اعتقاداته وأقواله فيها مطابقة للواقع، كما في قصة إيش؟ في قصة تعبير النخل. نقول هذه أمور دنيوية، أما بالنسبة لموضوع الطب يسقي عسلا هذا يدخله بالدنيا، هذا إرشاد، إرشاد إلى المصالح. في قصة النخل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال لا تفعلوا، وإنما ماذا قال؟ ها؟ لا عليكم، لا عليكم ألا تفعلوا، يعني كان مجرد إيش؟ مجرد رأي. وأما إذا كان في باب الطب يقول اسقه عسلا، فهذا مش مجرد رأي هذا، بل هذا لا يكون إلا عن إيش؟ إلا عن وحي، هذا لا يكون إلا عن وحي. قال القاضي عياض في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، قال: فصل. فأما أحواله في أمور الدنيا فنحن نسبرها على أسلوبها المتقدم، فقد يعتقد في أمور الدنيا الشيء على وجه ويظهر خلافه، كما في قصة تعبير ليش؟ تعبير النخل. نعم. وذكر هنا أيضا، قال: الحقائق العلمية والطبية الواردة في السنة اشتملت على أدلة دامغة أيدها العلم الحديث وأكدها الطب الجديد. وذكر قصة إسقه عسلا. قال: وليس طبه صلى الله عليه وآله وسلم كطب الأطباء، فإن طب النبي صلى الله عليه وآله وسلم متيقن قطعي إلهي صادر عن الوحي ومشكات النبوة. قال: ولكن طب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة، لا يناسب إلا الأبدان الطيبة، كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية. قال: وإعراض الناس عن طب النبوة، شوف هذه الفائدة، قال: إعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع، كما نحن الآن. شوف كيف المسلمون أعرضوا عن القرآن، فإذا كانوا أعرضوا عن القرآن فإعراضهم عن الطب النبوي يعني تصوره سهل. وأما ابن القيم في بداية الكتاب فقال: المرض نوعان، مرض القلوب ومرض الأبدان. قال: وقواعد الطب ثلاثة: حفظ الصحة والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة. وهذا كله، هذا كله جاء في القرآن. حفظ الصحة، حفظ الصحة بليش؟ بالطعام والشراب والغذاء والمسكن والملبس، هذا حفظ. طيب الحمية عن المؤذي، إذا كان في برد في حر الحمية عن المؤذي، واستفراغ المواد الفاسدة، إذا دخل في بدنك شيء فإنك تستخرجه. الطب يقوم على هذا: حفظ الصحة، الوقاية، الحمية عن المؤذي، وبعدين إذا حصل شيء فبيحصل الاستفراغ، استفراغ المواد الفاسدة كالحجامة. الحجامة الدم إذا ثار عند الإنسان فإنه يقتله، ولا يكون هناك علاج إلا بإخراجه، فهذا استفراغ المواد الفاسدة. ثم ذكر هنا الحديث الذي يعني ذكره الإمام مسلم هنا، وسنذكره إن شاء الله بعد أن نرجع إلى يعني بيان هذه الأبواب، من حديث جابر أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء، فأهم شيء الإصابة، فإذا أصيب دواء الداء، أصيب دواء الداء بالكمية المناسبة وبالنوعية المناسبة. يعني مثلا إنسان تقول له تعالج بالعسل، قد يكون هذا الشخص طبيعة بدنه لا تعالج إلا بنوع معين من العسل، إلا بنوع معين من العسل. هذا معنى إيش؟ فإذا أصيب دواء الداء، العلاج بالعسل يختلف في البلاد الحارة عن البلاد الباردة، فإذا طبيعة الإنسان، الزمان، المكان. ولذلك الحجامة، الحجامة متى تكون؟ تكون يوم 17 19 21 في الشهر الهجري. لماذا؟ لأن في هذه المدة القمر يكون إيش؟ يكون كاملا، فبيحصل نوع من المد والإيش؟ والجزر. المد والجزر الذي يحصل في المياه كذلك يحصل في بدن الإنسان، فالدم يكون في داخل البدن في هذه الأيام، الدم بيكون على الإيش؟ قريب من الإيش؟ قريب من الجلد. فإذا كان قريب من الجلد فإذا سهل إيش؟ سهل استخراجه. فكانت الحجامة في هذه الأوقات 17 19 21، ولها أيام مخصوصة، الاثنين والثلاثاء والخميس. نعم. فإذا أصيب دواء الداء كمية ونوعية وزمانا ومكانا وطبيعة، برأ بإذن الله، برأ بإذن الله، فهذه أسباب. لكن قد يشاء الله تبارك وتعالى ألا يحصل الشفاء بهذا العيش بهذا الدواء، برأ بإذن الله. نعم. فالمهم يعني أننا بإذن الله تبارك وتعالى عندما نرجع سنبدأ في هذه الأبواب المهمة المتعلقة ب التداوي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.